بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وآله وصحبه والتابعين. اللهم صل على شيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته الكافية الشافية: في الانتصار للفرقة الناجية. فصل في بهت أهل الشرك والتعطيل، في رميهم أهل التوحيد والإثبات بتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: تنقصتم رسول الله، وعجبا لهذا البغي والبهتان. عزلوه أن يحتج قط بقوله في العلم بالله العظيم الشان. عزلوه أن يحتج قط بقوله في العلم بالله العظيم الشان.
قلب الحجة عليهم. هم يزعمون أن أهل السنة تنقصوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم قالوا بأنه لا يجوز شد الرحال إلى زيارته، هكذا فسرها الشيخ الهراس، فسر تنقص المبتدعة في أهل السنة بذلك. وهذه شنشنة لا تزال في الصوفية الضالة القبورية، يرمون الموحدين بتنقص الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم لم يقوموا بحقه، ويقولون بأنه لا يجوز شد الرحال إلى زيارة قبره. وأهل السنة نعم هم لا يسافرون لزيارة قبر نبي ولا غيره من الصالحين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى. ومعنى ذلك أنه لا يجوز شد الرحال والسفر إلى بقعة تعظيما لها وتفضيلا لها إلا هذه المساجد الثلاثة، لا قبر ولا مسجد. فلا يجوز شد الرحال من أجل مسجد قباء ولا غيره من المساجد إلا هذه المساجد الثلاثة. ولا إلى مسجد في مكة، لا يجوز سد الرحال إلى مسجد فلان أو فلان، إنما المشروع السفر لزيارة المسجد الحرام للطواف بالبيت والصلاة في المسجد. ثم قلب ابن القيم الحجة عليهم وقالوا: أنتم تنقصون الرسول لأنكم عزلتم أخباره ورددتم أحاديث الرسول الثابتة ولم تعتبروا لها ولم تجعلوها دليلا وحجة فيما دلت عليه. أعد الأبيات.
أحسن عليكم. قالوا: تنقصتم رسول الله، وعجبا لهذا البغي والبهتان. عزلوه أن يحتج قط بقوله في العلم بالله العظيم الشان.
أن يحتج بقوله، إيش بعده؟
في العلم بالله العظيم الشان.
يعني عزلوا أقوال الرسول أن يحتج بها في باب العلم بالله، أي في باب أسمائه وصفاته. إنما يرون الاحتجاج بها في الأمور العملية كالطهارة والصلاة والأحكام الفقهية، أما أن يحتج بها على العلم بالله بأسمائه وصفاته وما يجب له ويجوز عليه ويمتنع عليه فلا. فهم عزلوا أقوال الرسول وأخباره عن أن يحتج بها في باب العلم بالله. نعم.
السلام عليكم. عزلوا كلام الله ثم رسوله عن ذاك عزلا ليس ذا كتمان.
يقول وكذلك القرآن عزلوا الاحتجاج به في باب أسماء الله وصفاته، قالوا إنها أدلة لفظية لا تفيد القطع، ومسائل الاعتقاد لا يحتج فيها إلا بالأدلة القطعية، وأما الآيات والأحاديث فهي أدلة لفظية لا تفيد القطع، وإنما الذي يفيد القطع هي الأدلة العقلية. نعم.
أحسن عليكم. جعلوا حقيقته وظاهره هو الكفر الصريح البين البطلان.
يعني قالوا لا يحتج بالآيات والأحاديث لأنها تدل على التشبيه، والتشبيه في حق الله كفر، من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر. فهم يقولون إن حقيقة هذه النصوص هو التشبيه، إذن فظاهرها وحقيقة ما دلت عليه هو الكفر، فلا يجوز اعتقاد ما دلت عليه. نعم.
أحسن عليكم. قالوا وظاهره هو التشبيه والتجسيم والتمثيل حاشا ظاهر القرآن.
هذا حاشا، هذه جملة مستأنفة تتضمن تنزيه القرآن عما زعمه أولئك، حاشا أن يدل على الباطل والكفر والتشبيه. نعم.
أحسن عليكم. من قال في الرحمن ما دلت عليه حقيقة الأخبار والفرقان.
نعم.
فهو المشبه والممثل والمجسم عابد الأوثان للرحمن.
يعني من قال بظاهر القرآن في الله فهو المشبه، يعني عند أولئك وفي زعم أولئك، أما من قال بظاهر القرآن فهو الموحد المعظم لله، هذا هو الصحيح. لكن هؤلاء يقولون من قال بظاهر القرآن فحقيقة قوله هو التشبيه، فهو المجسم والمشبه وهو عابد الأوثان، لأنه ما عبد الحق القيوم الغني عن كل ما سواه، إنما عبد يعني في زعمهم يعني جسما من الأجسام كالأوثان التي يعبدها المشركون. أعد البيت.
أحسن عليكم.
من قال
في الرحمن ما دلت عليه حقيقة الأخبار والفرقان، فهو المشبه والممثل والمجسم عابد الأوثان للرحمن.
يعني هذا زعمهم، هذا ما يدعون ويقولون. نعم.
تالله قد مسخت عقولكم فليس وراء هذا قط من نقصان.
يعني هذا غاية التنقص. فابن القيم يقول قد مسخ، إذا كنتم تقولون هذا فقد مسخت عقولكم وعن فطرتها وفسدت وصارت تدل على ضد ما تدل عليه الفطر والعقول الصحيحة. تالله
قد مسخت عقولكم فليس وراء هذا قط من نقصان.
يعني قولكم هذا في كلام الله وكلام رسوله هذا غاية التنقص، فأنتم المتنقصون لله على الحقيقة. نعم.
ورميتم حزب الرسول وجنده بمصابكم يا فرقة البهتان.
نعم.
وجعلتم التنقيص عين وفاقه إذ لم يوافق ذاك رأي فلان.
وجعلتم هنا.
وجعلتم تنقص عين وفاقه إذ لم يوافق ذاك رأي فلان.
نعم.
أنتم تنقصتم إله العرش والقرآن والمبعوث بالقرآن.
يعني تنقصتم الله وكتابه ورسوله، تنقصتم الله بنفي الصفات ونفي علوه تعالى، وتنقصتم القرآن بزعمكم أنه إنما يدل على التشبيه، ظاهره لا يجوز اعتقاده، وكذلك الرسول، وقلتم إن كلامه لا يحتج به في باب العلم بالله. نعم. أنتم تنقصتم. نعم.
أنتم تنقصتم إله العرش والقرآن والمبعوث بالقرآن.
نعم.
نزهتموه عن صفات كماله وعن الكلام وفوق كل مكان، وجعلتموا ذا كله التشبيه والتمثيل والتجسيم ذا البطلان.
هذا تفصيل لما تقدم، تفصيل لما تقدم، وتوضيح لحقيقة قولهم، وبيان وتفسير لقوله أنتم تنقصتوا الرحمن والقرآن والمبعوث بالقرآن. نعم.
وكلامكم فيه الشفاء وغايته التحقيق، يا عجبا لذا الخذلان.
يعني هذا بزعمكم، بزعمكم أن الشفاء والعلم الصحيح الذي يشفي العقول وتحصل به الطمأنينة وتحصل به المعرفة الصحيحة هو كلامكم. يعني يقول إنكم جعلتم آراءكم وكلامكم هو الذي فيه الشفاء وفيه العلم الصحيح. هذا البيت
أحسن عليكم.
وزعمتم
أحسن عليكم. وكلامكم فيه الشفاء وغايته التحقيق، يا عجبا لذا الخذلان.
أعوذ بالله. نعم.
جعلوا عقولهم أحق بأخذ ما فيها من الأخبار والقرآن.
يعني ما دلت هذه عقولهم أحق بالأخذ بها واعتقاد ما دلت عليه دون القرآن والحديث. نعم.
أحسن عليكم. وكلامه لا يستفاد به اليقين لأجل ذا لا يفصل الخصمان.
نعم.
تحكيمه عند اختلافهما بل المعقول ثم المنطق اليوناني.
نعم.
أي التنقص بعد ذا لولا الوقاحة والجراءة يا أولي العدوان.
نعم.
يا من له عقل ونور قد غدا يمشي به في الناس كل زمان.
يا من،
يا من له عقل ونور قد غدا يمشي به في الناس كل زمان.
يا من له عقل
أحسن عليكم
ونور. نعم.
يا من له عقل ونور قد غدا يمشي به في الناس كل زمان.
يمشي به
في الناس كل زمان.
ها فيه يمشي به في الناس.
السلام عليكم.
نعم. يا من له عقل ونور قد غدا يمشي به في الناس كل زمان. يقتبس هذا المعنى من قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. نعم.
لكننا قلنا مقالة صارخ في كل وقت بينكم بأذان.
نعم.
الرب رب والرسول فعبده حقا وليس لنا حقا وليس لنا إله ثاني.
يعني ننزل كل منزلته. فالله تعالى هو ربنا وإلهنا الموصوف بجميع صفات الكمال، والرسول عبد لله لا نغلو فيه ولا نرفعه عن منزلة النبوة والرسالة والبشرية، لا نرفعه إلى منزلة الإلهية كما فعل الغلاة وكما فعل النصارى في المسيح. نعم.
أحسن عليكم. الرب رب والرسول فعبده حقا، وليس لنا إله ثاني.
نعم.
فلذاك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني.
نعم.
كلا ولم نغلو الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران.
نعم.
لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان.
يعني الواجب وضع الأمور في مواضعها، فلله حق لا يكون لغيره، وللرسول حق كذلك، فيجب يعني أداء كل حق لأهله. فحق الله هو عبادته وحده لا شريك له بأنواع العبادة، وحق الرسول هو محبته وطاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام، محبته وتعزيره وتوقيره كما سيأتي. نعم.
السلام عليكم. لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان.
نعم.
فالحج للرحمن دون رسوله، وكذا الصلاة وذبح ذي القربان.
نعم.
وكذا السجود ونذرنا ويميننا، وكذا متاب العبد من عصيان.
وكذا
السجود ونذرنا ويميننا، وكذا متاب العبد من عصيان.
كل هذه من حقوق الله، الحج والصلاة والسجود بأنواعه والخوف والخشية والتوكل، كلها حقوق الله، كلها أنواع العبادة. وكذلك اليمين، القسم بالله وحده لا بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أعد البيتين. الحج.
السلام عليكم. فالحج للرحمن دون رسوله، وكذا الصلاة وذبح ذي القربان.
نعم.
وكذا السجود.
فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم.
أحسن عليكم. وكذا السجود ونذرنا ويميننا، وكذا متاب العبد من عصيان.
التوبة إلى الله وحده، التوبة إلى الله لا إلى الرسول. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فالتوبة إلى الله لا إلى الرسول ولا غيره. نعم.
أحسن عليكم. وكذا التوكل والإنابة والتقى، وكذا الرجاء وخشية الرحمن،
كلها أنواع العبادة. نعم.
وكذا العبادة واستعانتنا به، إياك نعبد ذاك توحيدان.
توحيد الاستعانة وهو من توحيد الربوبية، وتوحيد العبادة وهو توحيد الإلهية، فهما توحيدان، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
أحسن عليكم. وعليهما قام الوجود بأسره، دنيا وأخرى حبذا الركنان.
نعم.
وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل حق إلهنا الديان.
كذلك كلها من أنواع عبادة، التسبيح والتهليل والتكبير والتهليل كلها من أنواع العبادة المختصة بالله. نعم.
صالح. لكن ما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن.
التعزير الذي هو تكريم والنصر والتعزير والتوقير حق الرسول كما قال تعالى وتعزروه وتوقروه. نعم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. نعم.
لكن ما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن، والحب والإيمان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان.
الحب والنصر والإيمان والطاعة هذا من الحقوق المشتركة، فيجب الإيمان بالله ورسوله وتجب محبة الله ورسوله والطاعة لله ورسوله والإيمان به وبرسوله، فهذه حقوق مشترك. فالإيمان من الحقوق المشتركة والمحبة والطاعة كلها مشتركة، كلها أمر الله بالإيمان. فآمنوا بالله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله. نعم.
أحسن إليك. والحب والإيمان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان. هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجملوها يا أولي العدوان.
نعم. ثلاثة: حق مختص بالله، حق مختص بالرسول، حق مشترك. نعم. ثلاث حقوق قد فصلها المؤلف.
حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان.
نعم.
من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذا السببان.
نعم.
ورسوله فهو المطاع وقوله المقبول إذ هو صاحب البرهان.
نعم.
والأمر منه الحتم لا تخير فيه، والأمر منه الحتم لا تخير فيه عند ذي عقل وذي إيمان.
يعني ما في خيار، ما أمر به الرسول تجب طاعته فيه ويجب اتباعه بلا خيار، كما قال تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. يعني الإنسان ما هو مخير يختار ما يشاء ويأخذ من كلام الرسول وأمره ما يحلو له، لا، بل عليه الطاعة التامة والمتابعة الصادقة. نعم.
أحسن إليكم. من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالصبر والميزان.
نعم.
إن وافقت قول الرسول وحكمه فعلى الرؤوس تشال كالتيجان.
نعم.
أو خالفت هذا رددناها على من قالها من كان من إنسان.
ما وافق حكم الرسول وأمره فهو المقبول، فهو على الرأس والعين، وما خالفه فمردود على صاحبه. نعم.
أحسن إليكم. أو أشكلت عنا توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان.
نعم.
هذا الذي أدى إليه علمنا وبه ندين الله كل أوان.
إلى هنا مرحبا. اقرأ شرح الشيخ الراس عندك؟
نعم. أحسن إليك. قال الشيخ حراس رحمة الله عليه في قوله: قالوا تنقصتم رسول الله قال: ومن العجب أن هؤلاء المعطلة المبطلين يرمون أهل الحق والسنة الموحدين بأنهم ينتقصون من قدر الرسول الأمين،
لأنهم
أحسن عليكم بأنهم ينتقصون من قدر الرسول الأمين، لأنهم ينهون عن شد الرحال إلى زيارة قبله فضلا عن قبول غيره، عملا بقوله هو وأمره، حيث قال في الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. ونسي هؤلاء البغاة أنهم هم أولى وأحق بما رموا به خصومهم، فقد عزلوا كلامه صلى الله عليه وسلم عن أن يحتج به بباب العلم بالله وأسمائه وصفاته، فإذا روي لهم حديث صحيح يتضمن شيئا من ذلك قالوا: هذه أخبار آحاد لا يحتج بها في باب الاعتقاد. بل عزلوا كلام الله ورسوله عن إفادة العلم واليقين عزلا لا خفاء فيه، حيث حكموا بأن حقيقته وظاهره كفر صريح وباطل بين لا شبهة فيه، لأنه في زعمهم يفضي إلى التجسيم والتشبيه. فمن قاد عندهم بما دلت عليه حقيقة الأخبار النبوية وآيات الكتاب العزيز فهو المشبه الممثل المجسم عابد الأوثان لا عابد الرحمن. فانظر إلى هذا المسخ والتشويه الذي أصاب عقول هؤلاء المفاليك حتى وصلت إلى أحط الدركات، حيث رموا حزب الرسول صلى الله عليه وسلم وجنده بدائهم وبهتوهم بما هو ألصق بهم، فكانوا كما قال القائل: رمتني بدائها وانسلت، وجعلوا الموافقة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم تنقيصا له ما دام لا يوافق رأي شيطانهم. ثم قال رحمه الله تعالى: بل أنتم المنتقصون لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، بل لله ولكتابه ولرسوله، حيث نفيتم صفات كماله سبحانه بحجة التنزيه، ونفيتم كذلك كلامه وعلوه على خلقه، وسميتم هذا كله تشبيها وتمثيلا وتجسيما تسمية من عند أنفسكم ما أنزل الله به من سلطان، وزعمتم لأنفسكم أنكم أهل التحقيق والعرفان، وأن كلامكم فيه غاية التدقيق وشفاء الحيران، فما أشد ما أنتم فيه من ضلال وخذلان، حيث تجعلون ما في عقولكم من زور وبهتان أحق بالتقديم والأخذ بما فيه من الأخبار والقرآن. وأما كلامه فلا يستفاد منه اليقين والإيمان، ومن أجل هذا لا تقبلون عند التنازع والاختلاف تحكيم السنة والقرآن، بل تلجؤون إلى مسلماتكم العقلية واصطلاحاتكم الكلامية وإلى أقيسة منطق اليونان. فأي تنقص بعد هذا لله ولرسوله وللقرآن، لولا فقدانكم الحياء يا أولي الإثم والعدوان. ولكن من رزقه الله عقلا يهديه ونورا يمشي به في الناس يدرك حقيقة ما أنتم عليه من زور وبهتان. ثم قال رحمه الله تعالى: لله در المؤلف، فقد بين في هذه الأبيات حق الله الذي لا ينبغي لأحد سواه، ونعى على هؤلاء القبوريين غلوهم في تعظيم المخلوقين حتى جعلوهم أندادا لله رب العالمين، فهو يقول لهم: إننا ما زلنا نصرخ فيكم كل وقت وننادي بأعلى صوتنا ألا تجعلوا لله شريكا في ربوبيته، فإنه رب واحد سبحانه. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عبد الله حقا، ولكنه خير عبد، وليس هو إلها مع الله، كما قال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد.
وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. هذا لا يكون من نبي أبدا، أن الأنبياء أرسلهم الله يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لا إلى عبادتهم. نعم
أحسن عليكم. ولذلك لم نعبده مثل عبادتنا لله كما فعل النصارى في نبيهم عيسى عليه السلام، حيث جعلوه ابنا لله، بل قال بعضهم إنه هو الله، وكذلك لم نغل فيه كما غل النصارى في عيسى، وهو قد نهانا عن هذا الغلو خشية أن يفضي بنا إلى الكفر، ففي الصحيح عنه عليه السلام أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وحاصل هذا الباب أن لله عز وجل حقا، ولرسوله صلى الله عليه وسلم حقا. فأما حق الله فهو مختص به، لا يجوز أن يشركه غيره فيه، وأما حق الرسول فهو ثابت له أيضا، فلا يصح أن نخلط بين الحقين فنجعل ما هو مختص بأحدهما للآخر دون تفرقة أو تمييز، فإن تلك هي الندية التي نهانا عنها الله ورسوله. فأما حقوق الله التي لا تنبغي إلا له، فمنها الحج، وهو القصد إلى زيارة بيته الحرام لأداء المناسك المعروفة، ومنها الصلاة فرضا كانت أو نفلا، ومنها الذبح لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك هو الذبح، ولقوله: فصل لربك وانحر. فكما أمره بالصلاة لربه أمره بالنحر له. ومنها السجود، هو وضع الجبهة على الأرض على جهة الذل والخضوع، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين سجد له: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن لا ينبغي السجود إلا لله. ومنها النذر، فإن النذر عبادة لا تنبغي إلا لله، قال تعالى: وليوفوا نذورهم. ومدح الأبرار من عباده بأنهم يوفون بالنذر، وقال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ومنها الحلف، فإنه تعظيم للمحلوف به، وذلك لا يكون إلا لله، قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر. ومنها التوبة من المعاصي، وهي الرجوع إلى الله بالندم والاستغفار والعزم على عدم العود إلى المعصية، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال: عليه توكلت وإليه متاب. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ألا تتوب؟ فقال الرجل: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عرف الحق لأهله. ومنها التوكل، قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وفي الحديث: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومنها الإنابة، لقوله تعالى: منيبين إليه واتقوه، وقوله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقوله: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. ومنها التقى، لقوله تعالى: أفغير الله تتقون، وقوله: وإياي فاتقون، وقوله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل سبحانه الطاعة له ولرسوله، وجعل الخشية والتقوى له وحده. ومنها الرجاء والخشية، لقوله تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا، وقوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. ومنها العبادة والاستعانة، قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. فهما توحيدان: توحيد في العبادة والإلهية، وتوحيد في الاستعانة أي في طلب العون والتوكل عليه في كل أمر، قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وعلى هذان التوحيدان قام الوجود كله دنيا وأخرى، فإن الأمر بين الرب وعبده دائر بين العبادة التي هي حقه، وبين طلب العبد منها ما لا سبيل إلى تحصيله إلا بعونه، فبهما ينتظم شؤون المعاد والمعاش. ومنها التسبيح والتهليل والتكبير، أي قولنا باللسان مع مواطأة القلب: سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومثلها أيضا جميع العبادات القولية من السؤال والدعاء والذكر والاستغاثة والاستعاذة والاستخارة والتسمية وغيرها، والله سبحانه أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما الحق الذي يختص به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو تعزيره، أي نصره وتوقيره، أي إجلاله واحترامه، وقد أمرنا الله بذلك في القرآن العظيم. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فبدأ بالحق المشترك وهو الإيمان، ثم ثنى بحق الرسول الكريم في التعزير والتوقير، ثم ثلث بحقه هو سبحانه في التسبيح بالغدوة والعشي. ومن المفسرين من يجعل الضمائر الثلاثة راجعة إلى الله جل شأنه، وهو وجه ضعيف. وهناك حقوق مشتركة بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي المحبة والإيمان والتصديق. فأما المحبة فلقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، الآية. وقوله عليه السلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأما الإيمان فلقوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقوله تعالى في سورة الفتح: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وأما التصديق فلقوله تعالى من سورة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فهذه هي تفاصيل الحقوق الثابتة لله ولرسوله، حقان مختصان وحق مشترك، فلا ينبغي لأحد أن يجهلها ولا أن يخلط بعضها ببعض، وأن يجعل المختص منها مشتركة. فحق الإله أن نعبده، وشرط هذه العبادة أمران: أحدهما أن تكون بما شرعه الله وأمر به أمر وجوب أو استحباب، وأن لا تكون بما تزينه الأهواء من البدع والمحدثات، فإن تلك عبادة الشيطان لا عبادة الرحمن. والشرط الثاني أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، ليس لأحد فيها شركة. فهذان الشرطان، أعني المتابعة والإخلاص، لا بد منهما جميعا لكي تكون العبادة مقبولة منجية لصاحبها من عذاب الله، كما قال تعالى في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما حق الرسول فهو أن يطاع ويتبع ويقبل قوله ويرضى بحكمه. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال من سورة الأعراف من سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال من سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ومن حقه أنه إذا أمر بأمر كان تنفيذه واجبا لا يجوز التخير ولا التردد فيه. قال تعالى من سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه من سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انتهى.
بارك الله فيك، أحسنت. الحاصل أن هذا فصل يعني من أهم فصول القصيدة، فهو حقيق بالقراءة والعناية وحفظ ما تيسر منه، لأنه تضمن التنبيه على أمور مهمة وإلى موازنة بين أهل السنة وخصومهم، وبيان لعدوان أولئك وبهتهم وكذبهم وافترائهم على أهل السنة، وأنهم أحق بالذم والعيب، هؤلاء الخصوم المبتدعة أحق بالذم والعيب. والشيخ محمد الحراس رحمه الله قد أوضح مضمون هذه الأبيات بهذا الكلام البين، وذكر بعض الأدلة على ما قال ابن القيم رحمه الله. نفعنا الله وإياكم بما علمنا وسمعنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. آخر بيت رقم كم؟ آخر ما قرأت يا
ثلاثة آلاف تسعمائة وواحد وتسعين.
ثلاثة آلاف و
تسعمائة وواحد وتسعين.
وواحد وتسعين. وآخر بيت في الفصل، الفصل آخره كم؟ لنعرف الباقي.
أربعة آلاف وتسعة وسبعون. قرابة 80 بيت.
ها؟
قرابة 80 بيت.
فصل طويل طويل رحمه الله. لا نعم يا محمد.
فيها بعض الأسئلة.
لا إله إلا الله وحده لا شريك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الصحيح في تفسير قوله هؤلاء بناتي في قصة قوم لوط؟
حصل التنبيه على هذا. الصحيح أنه يعرض عليه، يعرض عليهم بناته لتزويجهم منهن. قال المفسر البغوي: يعني إذا أسلمتم. وقد يقال إنه ليس شرطا، يمكن هذا ما هو شرط في شريعتهم، يجوز التزويج من قومهن، من قومهن وإن لم يسلم احتمل. لكن المقصود إنه أن الصحيح أن البنات هي بناته، لا كما قال الآخر إن المراد نساءهم. هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الإخوان يسافرون لمسجد في بلدة أخرى لأن إمامه يطيل الصلاة ويخشى، فهل هذا فيه شيء؟
لا، لأنه ما سافروا للبقعة، سافروا ليصلوا مع فلان. فيجوز أن يسافر الإنسان للصلاة مع فلان، أو لسماع قراءته، أو لحضور درس عنده. فهم سافروا للصلاة خلفه وسماع قراءته، لأن قراءته مؤثرة، ولم يسافروا لبقعة. يعني من نوع السفر لطلب العلم، والسفر لزيارة الإخوان، السفر لزيارة الإخوان، أو السفر للصلاة على الميت من قريب أو عزيز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من روسيا، يقول: ما هو التصوف؟
التصوف منهج وطريقة في العبادة. قد يطلق التصوف على العبادة يعني الشرعية. فالناس نوعين: عالم وعابد. ومن الناس من يكون عالما وعابدا. فالعلم في مسائل الاعتقاد، والعبادة في المسائل العملية كالصلاة والذكر والتلاوة. وهذا الاسم مبتدع، ليس في يعني الصحابة ليس عندهم تصوف، لكن عندهم عبادة وزهد عندهم العبادة والزهد، ولا يقال لهم إن هذا تصوف أو إنهم صوفية. لكن واختلف الناس في سبب تسمية العباد صوفية، فقيل إنه من الصفاء، وقيل نسبة للصفة التي كان فيها فقراء المهاجرين، وقيل من الصف، وقيل وأظهر الأقوال أنه من الصوف نسبة إلى الصوف، لأنهم من سلوكياتهم لبس الخشن من الملابس، ومن ذلك لبس الصوف، فهم يتعبدون بلبس الصوف. والحق أنه أن كلما أباحه الله من أنواع الملابس قطن، من القطن والكتان والصوف كله جائز، ولا شيء له فضيلة إلا الأبيض، لبس الأبيض هذا رغب فيه الرسول، فقال إن من خير ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، إن من خير ثيابكم البياض. أما الصوف فليس له خصوصية، لا نقول يستحب للإنسان أن يلبس الصوف، لا نقول لبس الصوف مباح، ولا نقول إنه مستحب. أما الصوفية فإنهم يتعبدون بلبس الصوف ونحوه من الملابس الخشنة. نعم.
ويقول صلى الله عليك، ومتى ظهر في الأمة، وهل هناك طوائف من الصوفية على الحق؟
ظهر هذا في القرن الثاني من الهجرة في البصرة، قالوا بداياته كانت في البصرة، وهم درجات الصوفية درجات، منهم الغلاة، ومنهم الجهال الضلال، ومنهم الذين على الاستقامة، يعني كالعباد الملتزمين بالشريعة يسمون صوفية وهم على الحق، مثل الفضيل بن عياض وفلان وفلان وإبراهيم بن أدهم وأبو سليمان الداراني وجماعة، يعني يزكيهم العلماء وهم يتحرون السنة، وإنما حصل الفساد الكثير في المتأخرين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل يجوز أن أعطي نقود لشخص ما للتجارة على أن يأخذ نصف الربح، ولكن بشرط في حال الخسارة يرجع لي رأس المال؟
لا، هذا لا يجوز. إذا صار في خسارة، الخسارة على صاحب المال، ويرجع لك الموجود الباقي، لا يجوز اشتراط أن يرجع لك المال كله. هذا اسمه شركة المضاربة. شركة المضاربة تقوم على أن المال من طرف والعمل من الطرف الآخر، والربح بحسب ما اتفق عليه، ويكون بالنسبة، يكون الربح بينهما أنصاف أو أثلاث أو ما أشبه ذلك، فالربح مشترك والخسارة على صاحب المال. فإذا خسرت الشركة فنقص المال يلحق صاحب المال، والعامل يخسر العمل، لأنه إذا لم يربح خسر هذا عمله، وخسر هذا ما خسر من ماله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، ما حكم إطعام النحل بالسكر؟
اللغة الذي يظهر الله أعلم هذا من نوع الغش، لأنه لا يكون عسلها عسلا نقيا يعني من النبات والأشجار، بل يكون هذا العسل متولد من السكر الذي تطعمه، فالذي يظهر أنه من الغش فلا يجوز إطعام النحل السكر. نعم.
ويقول أحسن الله إليك، وهل يجب أن يبينه البائع للمشتري إذا كان أضافه؟
نعم، يجب البيان، يجب البيان أن هذا عسل نحله يطعم السكر. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل،
ولهذا الذين يتاجرون بالعسل يقولون هذا عسل نحل يرعى كذا، يرعى السدر، يرعى النوع الفلاني من النبات، لأن العسل يختلف باختلاف مأكول وما تغذى به النحل، يختلف باختلاف ما رعى النحل. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل، بعضهم يقول أن عقيدة أبي الحسن الأشعري صحيحة، وأن التابعون له حرفوا عقيدته إلى العقيدة المعروفة بالأشاعرة.
نعم، هذا هو المعروف، يعني عقيدة المتأخر من الأشاعرة ليسوا على طريقة الأشعري. الأشعري كان مع المعتزلة ثم تاب من مذهب المعتزلة وصار يرد عليهم، واتخذ طريقة تخصه، ولكنه يعني في مذهبه بعض المخالفات، وذكر ابن تيمية أنه سلك طريقة ابن كلاب في باب صفات الله وفي باب كلام الله، ولكن الأشاعرة المتأخرون ليسوا على طريقته، فهو يثبت الصفات لله في الجملة، وأما متأخر الأشاعرة فهم لا يثبتون إلا سبع من الصفات وينفون أكثر الصفات. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل، كيف نجمع بين كون القرآن أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة وبين كونه نزل حسب الوقائع؟
نزل إلى السماء الدنيا ونزل حسب الوقائع إلى الرسول، نزوله على الرسول بحسب الوقائع. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل، ما حكم التنازل من وظيفة لشخص آخر بمقابل مالي، مع العلم أن له الحق للتنازل لأي شخص من قبل العمل، أما المقابل المالي يكون باتفاق الطرفين فقط؟
المقصود إذا كان صاحب العمل يرضى بأن تتنازل عن وظيفتك لآخر فلا مانع، تنازل ولو بمقابل، لأن بقاءك في الوظيفة من حقك، بقاءك في الوظيفة أو في هذا العمل التابع لشركة مثلا هو من حقك، فلك أن تتنازل عن حقك بمال يدفعه الراغب في الوظيفة. نعم.
أحسن الله إليكم، تقول السائلة، هل يجوز لامرأة توكيل ولي غير الأب ولا الأقارب عقد الزواج، فجميع أقاربها معارضين لزواجها من جنسية غير جنسيتها، وهي قد تزوجت صغيرة وطلقت، والآن هي في عمر 35،
ترفع قضيتها للمحكمة ويتولى عقد النكاح لها القاضي إذا منع أقرباؤها، إذا امتنع أقرباؤها من تزويجها، إذا كان امتناعهم بغير حق فالحاكم فالسلطان ولي من لا ولي لها. السلطان وهو القاضي والحاكم ولي من لا ولي لها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أعمل في إحدى الشركات المصنعة للزجاج
نعم.
كمهندس صيانة لآلات تصنيع الزجاج، ويتم إنتاج زجاج الخمور في هذه الشركة.
ويتم إيش؟
ويتم إنتاج
إيه؟
زجاج الخمور في هذه الشركة بمعدل ما يقارب 30% من إنتاج المصنع، فما حكم عملي؟
لا يجوز أن تعمل في هذه الشركة، لأنك تكون معينا على ما يحتاج إليه في شرب الخمر وما يستعمل في الحرام. والله يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فعملك في هذه الشركة والحال كما ذكرت هو من التعاون على الإثم والعدوان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من الممكن أن يصاب الإنسان بالعين عن طريق الصور أو المقاطع الصوتية أو المصورة إذا نشر مثلا تلاوته في الشبكة أو غير ذلك من المقاطع، أم أن الإصابة بالعين؟
ممكن. الإصابة بالعين هي حالة نفسية وكيفية رديئة تنبعث من نفس الحاسد إلى المحسود، سواء كان نتيجة رؤيته مباشرة أو بوسيلة من الوسائل. ممكن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الإحساس بالموت هو وسوسة الشيطان؟
الإحساس بإيش؟ بالموت؟
نعم.
نعم، توهم. إذا كان الإنسان يتوهم إنه في حال الموت وأنه قد بدأ في الموت في بدنه، هذا لعله من الوساوس والأوهام التي يؤذي بها الشيطان الإنسان، يوهمه أنه مريض، يوهمه أنه في حال موت، يوهمه أنه سيصاب بكذا وبكذا. هذه كلها مما يريد الشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالشيطان يسعى فيما يحزن المسلم، فيما يحزنه ويؤذيه ويدخل عليه الهم. فعلى العاقل أن يدافع هذه الأفكار ويتعوذ بالله من الشيطان. يعني إذا وسوس له الشيطان أنه مريض أو أنه مصاب بكذا أو أنه الآن في حال يعني الموت أو وأنه سيموت الآن، كل هذا من توهيم الشيطان وتحزينه للمسلم. فعلى المسلم أن يقاومه بالتعوذ بالله من الشيطان ويدفع هذه الوساوس ويكذب الشيطان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أزور قبر أمي يوميا؟
يجوز، لكن هذا يجوز بها، ما نعلم فيه مانع، لكن نقول شأن الزيارة أن لا تكون يوم. أصلا كلمة الزيارة الأصل أنها تكون حين بعد حين. هذه ما هي زيارة، هذه كأنها إقامها، إذا كان كل يوم فكأنك مقيم عند قبرها. أقل شيء أسبوعيا أو شهريا أو ما أشبه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم جلوس الإخوة وزوجاتهم في مجلس واحد؟
إذا كانت النساء متحجبات والحجاب الشرعي ولا يكون بينهم الكلام المثير للفتنة فلا نعلم فيه مانع. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: قريبتي سجن زوجها منذ 3 سنوات تقريبا، وأغلب الأخبار التي تصلنا أنه توفي، ولكن لا يوجد أي دليل على ذلك، والسؤال هو: هل عليها عدة أم لا؟
لا، ليس عليها عدة إلا إذا ثبت موته، أما ما دام منه مشكوك فيه فالأصل أنه حي إلا بيقين، وإذا يعني استطالت المدة ترفع أمرها إلى القاضي، فقد يرى القاضي فسخ نكاحه بانقطاع أخباره، ويكون فسخ النكاح غير الحكم بموته. إذا غاب الزوج عن امرأته غيبة طويلة ولم يرجع إليها وطالت المدة فلها أن تطلب الفسخ، وهذا غير الحكم بموته. الحكم بموته هي مسألة امرأة المفقود. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم سفر المرأة لأقاربها برفقة نساء آمنين مثل عمتها؟
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، والعمة والمرأة لا تكون محرما للأخرى، المرأة لا تكون محرما لأخرى. فلا يحل للمسلم أن تسافر مع أختها وزوجها مثلا، أو مع عمتها مع زوجها أو ولدها. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة من أمريكا، يقول: تعرفت على فتاة وأسلمت بفضل الله على يدي وأريد الزواج بها وهي مثل ذلك، فمن يكون وليها علما بأن أهلها ليسوا مسلمين؟
اذهب إلى أحد المراكز الإسلامية ويتولى تزويجها رئيس المركز بمثابة القاضي، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل تزوجت منذ 5 سنوات ولم نرزق بأطفال، فقررت قراءة الرقية الشرعية علي وعلى زوجي نفس الوقت قراءة واحدة، فهل تجزئ نفس القراءة؟ وهل الأفضل قراءة سورة البقرة أم آيات مختارة في الرقية الشرعية؟
قراءة آيات مختارة، الفاتحة والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وآخر سورة البقرة، اقرأها على نفسك واقرأها على زوجتك وادع ربك، الدعاء أوصيك بالدعاء. زكريا عليه السلام يقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، فأنت تدعو بهذا الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي هب لي من لدنك ذرية. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية، فادع ربك. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل ما مقدار مد اسم الله في الأذان؟
ليس له مقدار، لكن لا تنبغي المبالغة فيها، ليس له مقدار بحركات كما في التجويد. مد ألف الله الأصل أنه مد طبيعي، لكن في الأذان نظرا إلى أنه يراد منه رفع الصوت والدعوة فإنهم المؤذن يطيل، لكن لا يبالغ كما يفعل بعض المؤذنين. نعم.
أحسن الله إليكم، تقول السائلة هل هناك مانع من تسمية مولودتي باسم عشق؟
ما في مانع، لكن ليس هذا بطيب عندي، لأن هذا يعني تسمية الأنثى باسم يحوم حول الجنس والشهوة، هذا لا يصلح، مثل من يسمي هيام. هيام، الهيام هو شدة التعلق والمبالغة في الحب، هيام. أو وصال، وصال، تسمية الأنثى وصال، الوصال معناه التواصل بين المحبين، فلا ينبغي أن تسميها عشق. نعم.
أحسن الله إليكم، تقول السائلة علي كفارة صيام ويمين، وأرسلت للجمعيات الخيرية الموثوقة مال، وهم يقومون بشراء الطعام بهذا المال وتوزيعه على المساكين، فهل يصح ذلك؟
يصح ما دامت إنها جمعية موثوقة القائمون عليها موثوقون، فالحمد لله هذه بالوكالة، صاروا يؤدون يعني الواجب بالوكالة ينفذونه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز الصلاة خلف الإمام الذي يسلم بصيغة سلام عليكم ورحمة الله من دون التعريف؟
يناصح يناصح يقال لماذا تقول سلام عليكم؟ قل السلام عليكم. يناصح. وأما الصلاة خلفه فصحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم، تقول السائلة من البحرين: وكلت شيخ دين لعقد قراني على شخص في بلد أجنبي والشيخ في نفس بلده، فهل العقد صحيح علما بأني يتيمة وأخوتي الرجال لن يرضوا بزواجي منه لأنه مخالف لي في المذهب وهو أصغر سنا مني وسوف يعضلوني وأنا أريد هذا الزواج؟
إذا كان يوجد قاضي شرعي فارفع أمرك إليه وهو يحلها، يحل قضيتك بما يقتضيه الشرع. إذا كان فيه قاضي شرعي فارفع أمرك إليه وهو الذي يتولى زواجك ممن ترغبين فيه. ولا تثبت الولاية لهذا الشيخ الذي بالوكالة منك، فكما لا تزوجين نفسك لا توكلين في ذلك من يقوم بالولاية. نعم.
أحسن الله إليكم، تقول السائلة: أنا أرملة وعندي 7 أبناء وبنتي تعمل، فهل يجوز أن أتصدق على فقير من مالها وهذا المال تعطيني بنتي لأعول أبنائي، فهل يجوز أتصدق منه مع أننا محتاجين أيضا؟
لا تتصدقي إلا بإذن بنتك، أو اطلبيها شيئا زيادة على النفقة، اطلبي منها زيادة لتتصدقي منه. أما أن تتصدقي ممن هؤلاء الأيتام المحتاجين فهم أولى بالصدقة، هم أحق من الأجنبي، هم أحق بالأجنبي، أحق من الأجنبي. نعم.
انتهى.